نحصر أنفسنا في درس رياض الصالح في يوم الاثنين في درس العقيدة التي أتممناها يوم الاثنين الماضي، وكما أخبرنا سنبدأ إن شاء الله بعد ذلك بعد أن استخرنا الله عز وجل بدراسة السيرة النبوية. الحقيقة المقام لا يتسع للإجابة عن سؤال لا يتعلق بهذا الدرس، لكن أحد الأخوين السائلين يتحدث في موضوع نشاطات الشباب الإسلامي في هذا العصر وما يتهم به هؤلاء الإسلاميون من قبل الغربيين من الاتهامات الظالمة المختلفة، ونحن معه في هذا، لكن استوقفتني كلمة يعني أنا أصدقكم أنه اقشعر لها شعوري. هو يتكلم في غيره على الشعور الإسلامي وعلى العمل الإسلامي، ثم يقول مدرسة محمد لا تقبل التقوقع والذل. يا أخي كلمة محمد هكذا عارية عن كسوة قبلها وتشريف بعدها شيء أمرأ إلى الله منه. لو أن مستشرقا قال هذا الكلام لأعذرناه، لأنه ينظر إليه على أنه إنسان من الناس. أنت مسلم وأنت تتكلم من منطلق الغيرة التي لا نكذبك فيها، كيف تقول هذا الكلام؟ أين كلمة سيدنا؟ أين كلمة صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستأهل منك هذا الإنسان العظيم أن تمهد لاسمه بكلمة سيدنا؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا كلام سيدنا رسول الله، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم ورد في الصحيح أنه إذا ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي الصلاة عليه، إن قولا فقولا وإن كتابة فكتابة. وأخشى أن يكون هذا مظهرا لبعض إشكالاتنا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عملنا التكتيكي العاري عن التعظيم القلبي لن يؤتي به فائدة إطلاق، ولكن التعظيم القلبي النابع من تزكية النفس والنابع من ذكر الله والنابع من تعظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يلهم المجتمع بالسعي والعمل، وهذا هو الذي يثمر. ألف واحد، آلاف، ملايين الناس الذين لا تستشعر نفوسهم بتعظيم سيدنا محمد وينطلقون في التعبير عنه بهذه الطريقة، لا أعتقد أن عملهم يأتي بطائل. ذلك لأن جدوى العمل الإسلامي تختلف عن جدوى العمل المادي الآخر. أعمالنا نجاحها بيد الله بفضل الله، والله هو الهادي وهو الذي يفسح المجال ويفتح القلوب. أما أنشطة الآخرين فمن مادة تبدأ وإلى مادة تنتهي، ومعاذ الله أن يقاس هذا على ذلك أبدا. أنا عندما أتكلم على طريقة حسين هيك حياة محمد وأحدثكم عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله أن كلامي لن يدخل إلى قلوبكم منه شر ونقيض أبدا. كلامي عبارة عن شيء يدخل في أذن ويخرج من أذن، قد يصدقه العقول لكن لا ينهض إلى صدور، لا يخلق حرارة في قلوب، لا يوقد نيرانا في المشاعر. نعم. وأنا عندما أدعي واقع المسلمين أنا عن هذا أتحدث، يعني أنا أتحدث عن إسلاميا انفصل عن شعور العبودية، فأصبح أشبه ما يكون بالسيارة التي دفعتها من علي، فانطلقت تسير لا بدافع محرك داخلي ووقود، وإنما بدافع التحرك الآلي بسبب أن المكان يتهبط فيه هذه السيارة من علي. تكتيك هذا هو. لكن هذا لا يفي، تأتي حجرا تقف هذه السيارة عندها، نعم، تصل إلى أرض مستوية تقف عندها. واقع المسلمين الذين انبتت قلوبهم عن مشاعر العبودية لله هكذا، يتحركون كثيرا ويقولون كثيرا وربما كتبوا كثيرا، وينطبق عليهم المثل العربي القائل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. نعم، مثل عربي أصله أن الرحى كانت تدور، وطبعا أنتم تعلمون الرحى الحجرية لها صوت معروف، والسامع من بعيد يخيل إليه أن هذه الرحى تدور وأن الطحين يتناثر من أطرافها. نعم، لكنك تنظر تسمع الجعجعة ولا ترى طحينا يتناثر. ثم أطلق هذا المثل على كل عمل تهتاج له الأنشطة قولا وفعلا وصوتا، ثم تنظر فلا تجد أثر، لا بد أن لذلك سبب. فما سبب أن أنشطة إسلامية تتحرك دون أن نرى الأثر؟ أن هذه الأنشطة ليست مرتبطة بوقود العبودية لله. أنا أقول ولا أزال أقول، انظروا إلى المثل الإسلامي الذي يتصل تماما بعمل أصحاب رسول الله، يتجسد صلى الله عليه وسلم يتجسد في عمل جماعة التبليغ. هذا هو العمل الإسلامي السليم، تواضع إلى منتهى الحد، تبتل كما أمر الله سبحانه وتعالى به، غذاء روحانيا من العبادة في الليل والبكور والآصال، ذكر لله سبحانه وتعالى مستمر، ثم طرق لأبواب الناس دعوة إلى الله، حملا على التوبة والعودة إلى الله. وعلى الرغم من أن جهودهم بسيطة والكثير منهم علومهم أيضا قليلة ربما، لكنك تنظر فتجد التأثير عارما لهم. وأذكر أن بعضا منهم جاء إلى قرية من القرى المحيطة ببلدتنا هذه في يوم جمعة، وإذا بالمسجد مغلق ويكاد وقت الصلاة يدخل ولا أحد، أخذوا يطرقون أبواب الناس بيتا بيتا، وأخذوا بكل لطف يستخرجونهم إلى الصلاة، الذي لا يعلم يعلمونه كيفية الوضوء، كيفية الاغتسال، وكيفية الاتجاه إلى المسجد، والذي يعلم يذكرونه. وإذا بكل من طرق بابه يخرج، جميع، وفتحت المسجد وفاض المسجد للمصلين، وقاموا يذكرون ويعرفون بالإسلام. انظروا إلى هذا العمل، ألم يكن عمل أصحاب رسول الله هكذا؟ نحن لا ندعو إلى التقوقع، معاذ الله، أبدا. وما كان أصحاب رسول الله متقوقعين، إذا كان هذا تقوقعا والله هذا هو المطلوب، لكن هذا ليس تقوقعا، هذا هو العمل الإسلامي الذي إذا رأى الله بوارق الإخلاص فيه أدخل فيه سر النجاح. أليس من حقنا أن نقول إن هذا النهج أصبح غريبا؟ هذا النهج غريب. العمل الإسلام طبعا إلا ما رحم ربه الآن يدور حول ذاته، يعني المجموعات الإسلامية يسهرون مع أنفسهم ويتذاكرون مع أنفسهم ويتناقشون الخطط الإسلامية مع أنفسهم، إذن فهم يريحون في مكانهم ثم يجتمعون في اليوم الثاني مع أنفسهم ويتذاكرون مع أنفسهم. الدعوة عبارة عن عمل يتكون من داع ومدعو، من داع إلى الله قام يتشرف بتنفيذ أمر الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومدعو يتمثل في ضال في تائه في ملحد في فاسق في منحرف، ودعو أدعوه إلى الله عز وجل. ألم يكن هكذا يفعل أصحاب رسول الله عندما كانوا صلى الله عليه وسلم يخرجون إلى نجد إلى تهامة إلى اليمن؟ مصعب بن عمير عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ألم يكن يفعل هذا؟ كان يهدد، ها هنا يطيب التهديد ولا يفعل شيئا، يذكر بالله يدعو إلى الله، لعلك على خطأ تعال اسمع مني، إن كنت رأيتني مصيبة اتبعتني وإلا فلك أن تفعل ما تشاء. كان كثيرا من هؤلاء المشركين يحمل الواحد منهم حربته ويأتي بها ليقتله ليقتل مصعبا، ومع ذلك كان ينظر إليه بوجه باسم وأعصاب هادية ويقول له أو تجلس فتسمع، فإن طاب لك ما سمعت اتبعت، فيغرز حربته في الأرض ويجلس وقد اكفهر منه الوجه ويقول له قل أسمع. لكن مصعب عندما يفعل هذا ابتغاء وجه الله مخلصا لله لا يبتغي شيئا، يدخل الله شعاع التأثير في قلب الآخر. أنا أنشر هذا الواقع، أنا أبحث في كل بلدة عن 1000 فقط من هذا النوع، وانظروا كيف يفتح الله سبحانه وتعالى البلاد الإسلامية من آفاقها إلى آفاقها. هذا هو الواقع، ينبغي أن يعني نتأمل لندرك هذا الأمر حتى نصلح حالنا على هذا المستوى، على هذا المستوى. وقد قلت من قريب إننا اليوم عندما ننشط من أجل أعمال الدعوة الإسلامية نتحرك وهدفنا وهمنا وسعينا كيف تقام الحكومة الإسلامية، كيف يقام المجتمع الإسلامي، كيف. أما الوسيلة إلى ذلك فهذا نحن في غفلة عنه، وكان أصحاب رسول الله على النقيض من ذلك. يعني مثلا أبو موسى الأشعري، معاذ بن جبل، جابر بن عبد الله، مصعب بن عمير، أمثالهم الذين كانوا ينشطون في أعمال الدعوة. لو سألت أحدا منهم ما الخطة التي رسمتها للمجتمع الإسلامي المقبل يقول لك نعم. ماذا تعني؟ أنا عبد لله كلفني الله أن أدعو إلى ديني أدعو، كلفني الله أن أعلم الجاهل، أرشد الضال، أدخل الهداية جهد استطاعتي إلى القلوب، فأنا أنهض بهذا الواجب ولا أبالي في سبيل القيام بهذا الواجب بأي ما يعترضني. ثم نتائج ذلك بيد الله لا أعلم. أتتصورون أن هؤلاء الصحابة إن في مكة أو في المدينة كانوا يخططون لبناء إمبراطورية تقوم على أنقاض إمبراطورية الفرس والرومان؟ هكذا كانوا يخططون وفي كل يوم كانوا يراجعون الخطة إلى أي مرحلة وصلنا؟ أبدا. هذا وعد الله، ذلك فجر يبزغ بأمر من الله. أما نحن المسلمين فواجبنا كما قلت لكم آمر بالمعروف أنهى عن المنكر وعلم الجاهل أنبه الغافل أحمي أحمل الناس على أن يتوبوا، على أن يؤوبوا. أدخل القرى، هذه القرى التي أصابتها عفونة من الجهل فوق الجهل فوق الجهل، مساجدها أغلقت. أليس خيرا من كل هذه التحركات التي لا تجدي أن ننتشر في أيام الجمعات إلى هذه القرى فنفتحها ونقيم فيها جمعات احتسابا لوجه الله عز وجل؟ ليس هذا هو الواجب؟ هذا ما يصنعه من يسمون بجماعة التبليغ. نعم. ومن عجب أنني قبل سنوات قلت هذا الكلام، جاءتني ورقة من أحدهم يقول شباب الدعوة مشغولون عن هذا، لماذا لا تخرج أنت والمشايخ إلى القرى في هذا العمل؟ هل هذا هو الجواب على حق يقوله إنسان؟ هذا حق الذي أقوله، هذا هو الجواب؟ أهكذا يكون سلم الأولويات؟ إذا رأيت إنسانا مثلي فارغا عاقلا عن عمل من هذا القبيل فوالله لك الحق أن تقول هذا، وينبغي أن تخرج أنت وهو إلى أي مسجد في أي قرية في يوم جمعة ليفتح ولتقام الجمعة هنا. لكن إذا رأيت هذا الإنسان يقوم بسد ثغرة من هذا القبيل، خطبة جمعة، درس ثم درس ثم أعمال أخرى من هذا القبيل وأنت مهمتك هذه، ترى لو أنا كان هذا موجودا في هذه البلدة منذ سنوات، كان شيخ عبد الكريم الرفاعي رحمة الله عليه يرسل في كل يوم جمعة سلة من الشباب إلى هذه القرى، يعلمون، يرشدون، يفتحون المساجد، والبعض منهم إذا رأوا المسجد قد تكاثف عليه الغبار، نعم، يشربون وينظفون هذا المسجد حتى يتألق، ثم يستقبلون المصلين، ثم يجلسون نصف ساعة أو أكثر، يرشدون، يعلمون، ينصحون، ثم يقوم منهم من يخطب، ثم يؤنسونهم بالكلام والحديث، ثم تقوم العلاقات بينهم، وهكذا ينتعشون بجذوة الإرشاد إلى دين الله عز وجل. هذه هي الدعوة التي ورثناها عن أصحاب رسول الله. والله يا أخي هذه هي الدعوة، وهذا ليس تقاطعا أبدا. والإنسان الذي يقوم بهذا العمل، معاذ الله أن يقول أنا من مدرسة محمد، شو الحكي هذا؟ شو بيشتغل هذا محمد هذا؟ شو الحكي هذا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. المناسبة على كل مضت، ولعل مناسبات أخرى تأتي في درس دروس السيرة إن شاء الله بعد أن نفتتحها في الدرس المقبل. نحن افتتحنا في الدرس الماضي باب الرجاء بعد باب الخوف، وعرفنا الصلة بين البابين، وكالعادة افتتح الإمام النووي هذا الباب بالآيات القرآنية التي تفتح آفاق الرجاء بكرم الله وفضله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا كل آية من هذه الآيات يأتي بعدها معنى كابح حتى لا يفلت زمام الإنسان فيتدلل على الله. بعد هذا الكلام ماذا يقول الله عز وجل؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يقول الله عز وجل وهل نجازي إلا الكفور. هذه الآية فيها بشرى كبيرة، أي لا هل استفهام إنكار، أي إننا لا نجازي بالعقاب إلا الكفور، ولم يقل الكافر أيضا، الكفور شديد الكفر. كأن الآية تعني أن الذي مات وهو غير كافر لن يعاقبه الله مهما كان عاصيا. والمراد وهل نجازي بالعقاب تخليدا إلا الكفور؟ هنا المراد الجزاء العقاب المخلد. الآية الأخرى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا كلام سيدنا موسى وأخيه هارون لفرعون. إلا قد أوحي إلينا أن العذاب، أي هنا من عهد، أي عذاب؟ يعني العذاب المخلد لصاحبه الباب. هذا العذاب الخالد إنما هو على من؟ على من كذب وتولى. ورحمتي وسعت كل شيء. إذا وقفت هنا عند هذا المقطع فإنك ستجد أن رحمة الله قد اتسعت للكافر والمؤمن والملحد والتائه والضال وكل الناس. لكن ماذا يقول بعد ذلك؟ فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. المهم أن في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تفتح آفاق الرحمة، ولو وقف الإنسان عندها لخيل إليه أن الله عز وجل أكرم من أن يعذب أحدا من عباده. لكنك تقرأ بقية الآيات فتجد شيئا آخر، فيتمازج الشعوران، يقف هذان الشعوران بك على صراط الاعتدال. إذا قرأت قول الله عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأردت سبب هذه الآية يخيل إليك أن الله لا يتعامل مع عباده كافة إلا بالرحمة. سبب هذه الآية لعلكم سمعتم عنها. مصطح رجل من فقراء الصحابة، وكان يجري سيدنا أبو بكر عليه جراية دائمة مالية لفقره. لما لغى المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، واختلقوا شائعة الإفك عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله براءة السيدة عائشة كما تعلمون في سورة النور، كان مصطح ممن نقل ما يقوله هؤلاء المنافقون، وكان ممن ينقل كلام عبد الله بن أبي نقلا لا تبنيا. سمع أبو بكر رضي الله عنه بهذا الذي كان ينقله مصطح، فأقسم أن يقطع عنه الرفد الذي كان يجريه عليه، فأنزل الله هذه الآية ولا يأتل أولي الفضل والسعة، إشارة إلى سيدنا أبي بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، لا يقسموا على قطع هذه الجراية واللحم وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تتأمل في هذا الكلام العجيب. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا الصفح عمن أساء إلينا، يعلمنا الصفح عمن قد يرتكب في حقنا الإجرام، يحفزنا ويحملنا على الصفح. إذا ماذا يصنع هو إذا كان هذا ما يندبنا إليه مولانا وربنا وخالقنا الرحمن الرحيم؟ يحملنا على أن نصفح ولو كانوا مسيئين. إذا ماذا عسى أن يكون عمله هو؟ أليس كذلك؟ الشيء يبعث بابا للرجاء لا نهاية له. عندما أقرأ قول الله عز وجل خطابا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى،
وقف أمام هذه الكلمة وتساءل، ترى ما هو هذا الشيء الذي تطمح إليه هواية سيدنا رسول الله؟ يعني أفكان يطمح إلى قصور منيفة، أم إلى أموال طائلة، أم إلى عقارات كبيرة، يعني أم إلى شهرة، أم إلى ملك؟ كلكم يعلم أن رسول الله كان لا يريد من هذا كله شيئا. إذا ماذا كانت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت أمنيته فيما صح عنه بأحاديث كثيرة أن يغفر الله لأمته وأن يتوب عليها وأن يغفر لها وأن يرحمها. وكم كان يدعو بهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فعندما يقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، أجمع العلماء أن هذا هو المراد، أي إن أمنيتك الكبرى معروفة أن يغفر الله لأمتك التي بعثت رحيما بها، لسوف أعطيك ما يرضيك. نعم. اقرأ هذا الكلام، كم تجد في هذا الكلام من صورة لرحمة الله، وكم تجد من آفاق واسعة لهذه الرحمة. وهل هذا إلا معنى من معاني فضل الله عز وجل؟ أصلا من الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبض قلبه بهذا الحب لأمته بهذه الرحمة لها؟ من رب العالمين؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله إن الذي جهز سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات هو الله. إذا فرحمة رسول الله فرع عن رحمة الله جل جلاله. هذا المعنى كبير وكثير في كتاب الله عز وجل. فلننظر بعد هذا إلى الأحاديث الكثيرة التي تعزز هذا الأمل بفضل الله عز وجل وهذا التعلق برحمة الله ومغفرته. حديث الأول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الحديث متفق عليه. ماذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتحدث عن مواصفات الإنسان الذي سيفتح الله له يوم القيامة أبواب رحمته. ما هي هذه المواصفات؟ هي التالية. أولا أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله. ولا بد أن أقف بكم على معنى هذه الكلمة. أن يشهد أي أن يستشعر فؤاده وينطق لسانه بمضمون هذه الكلمة فتقول وأنت تستوعب معناها لا إله إلا الله، أي لا معبود بالحق في الكون إلا معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم تعتقد أيضا تشهد أن محمدا رسول الله، تقولها بلسان مع قلب لا بلسان مفصول عن قلب، وإلا فهي ليست شهادة، هي شهادة قضائية ولكنها ليست شهادة في ميزان الله عز وجل. وأن تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله كما أخبر الله وكما أخبر سيدنا عيسى عن نفسه، هكذا أخبر وهو طفل في المهد
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. يوم أموت يعني عندما سيموت في المستقبل، ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، هذا هو بشهادته في حق نفسه، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. إذا شهادة أن لا إله إلا الله أولا، وأن سيدنا محمد رسول الله ثانيا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد ورسوله، ثم قال كلمته. ما معنى كلمته؟ أي أنه ثمرة قوله كن فيكون، ثمرة قوله كن فيكون. يعني صحيح ولد بدون الطريقة التي رسم الله بها خطة توالي الناس، لكن بطريقة أخرى. ما هي طريقة قل فيكون؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيكون، تلك هي الكلمة. نعم، والكون كله كلمة الله، لأن هذا الكون كله إنما خلق بقوله عز وجل كن فيكون. متى سيكون؟ متى وجد؟ هذا شيء آخر متعلق بإرادة الله، متعلق بتخطيط الله، متعلق بنظام الله. وروح منه، روح من الله بثها في مريم البتول. كلمة روح منه لا تعني أكثر من هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نفسر الروح أن سيدنا عيسى إذا شيء آخر غير الأنبياء، طيب ما نحن أيضا من روح الله عز وجل، ما الفرق؟ ألم يقل الله عز وجل خطابا للملائكة عن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين؟ فالروح التي أهبطت إلى كيان سيدنا آدم هي ذاتها الروح التي كونت منها سيدنا عيسى سرا من أسرار الله جل جلاله، ونحن منسوبون إلى الله بهذا السر. فمن اعتقد بهذه الأمور جاء بمن طق لسانه بها معترفا، وأذعن بوجود النار وأنها حق. إذا اعتقد بهذه الأمور أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل، يعني مهما كانت أعماله بعد ذلك، انحرف، ارتكب محرمات، انزلق إلى بعض المعاصي، أدخله الله الجنة. هذا كلام لا شك فيه والحديث متفق عليه، لكن هل قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخله الجنة دون أن يعذبه قط؟ لا، هذا شيء سكت عنه. لم يتحدث سيدنا رسول الله عن هذا أبدا، وإنما قال أدخله الله الجنة. قد يدخله الجنة بادئ في بدء فيعفو حتى عن سيئاته رأسا، وقد يعذبه مدة من الزمن على جرائره ومعاصيه، لكن لا بد أن ينقذه بعد ذلك من هذا العذاب ويدخله إلى جنته ورضوانه خالدا مخلدا فيها. إذن هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنافى مع عذاب قد يتعرض له الإنسان. ثم إن هذا العذاب
الذي يتعرض له الإنسان مقابل معاصيه، مقابل انحرافاته، مقابل أوزاره، قد يكون يوم القيامة وقد يكون في دار الدنيا، قد وقد. وقد يغفر. أنا لا أتكلم عن حقوق الناس، حقوق الناس لا بد من أن يوفيهم المحقوق هذه الحق، هذه الحقوق كاملة، أو أن يستسمحه فيسمحه. أتكلم عن المعاصي التي بين العبد وبين الرب جل جلاله. إما أن يغفر الله رأسه، وإما أن يعاقب علينا في دار الدنيا بالمصائب، وإما أن يعاقب عليها. لا بد إذا كانت هذه الأمور معتقده لا بد أن يغفر الله له عز وجل ويدخله الجنة. إذن عرفنا سنة رب العالمين في عباده، إما أن يغفر نهائيا ولا ندري من هم الذين يغفر الله لهم، وإما أن يعاقبهم بعذاب سلسلة مصائب مختلفة في دار الدنيا، وإما بعقاب يوم القيامة. من أين لنا هذا؟ لما نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. أصاب الصحابة جميعا هلع كبير وخوف شديد، وطغى عليهم الحزن بسبب أن كل منهم تفكر ما في إنسان معصوم، فإذا كان عاصي لابد أن يعاقبه الله بمعصيته، شيء هذا خطير جدا وعذاب الله كبير. جاء سيدنا أبو بكر يشكو لرسول الله الحزن الذي أصابه وأصاب الصحابة من هذا، قال: لا نجاة لنا بعد اليوم. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك الأرواح؟ فذلك ما تجزون به. يعني لاحظ، ألا يصيبك مرض بين الحين والآخر؟ ألا تصيبك عوام الحزن كآبة؟ ألا تصيبك اللأواء؟ يعني مصائب شتى مختلفة. قال: ما قال فذلك مما تجزون به. والباري سبحانه وتعالى أكد هذا في كثير من آي كتابه المبين: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي انظر ماذا صنعت، شيء قد ارتكبته فالباري سبحانه وتعالى قد عجل لك عقابه في دار الدنيا. والله هذا من رحمة رب العالمين. يعني إذا خيرت بين أن يؤخر الله لك عقاب هذا عذابا في نار جهنم، أو مصيبة من المصائب في دار الدنيا ثم تموت، لا، مصيبة الدنيا أهون. ولكننا نقول مع ذلك نحن لا نتعرض لا لهذا ولا لذاك، نتعرض للطف الله، نتعرض لرحمة الله، نتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى. نعم. والناس هنا يسألون فيقول قائلهم: طيب إذا كان، يعني هل هكذا؟ ما من مصيبة يعني تصيب الإنسان إلا بسبب معصية ارتكبها، إذا ماذا عن مصائب الرسل والأنبياء؟ لا، ما قال أحد أنه ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا لمعصية ارتكبها، لا، الحصر غير وارد. المصيبة قد تكون رفعا لدرجات، وقد تكون حقا لسيئات. لكن متى نقول إن المصيبة رفعا لدرجات؟ من منا يجرؤ إذا أصابه مرض أو طافت به مصيبة ما، لا، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من منا يجرؤ أن يقول لا أنا الحمد لله ما لي عاصي، هذه المصيبة جاءتني رفع لدرجاتي. من منكم يجرؤ أيها الإخوة أن يقول هذا الكلام؟ أبدا. يخيل إلي أنه حتى الرسل والأنبياء لا يجرؤون أن يقولوا هذا الكلام. لا، هنالك أناس يعلمهم الله ربانيون يصابون بالمصائب تطبيقا لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس ابتلاء الرسل والأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن الباري عز وجل يقول لا تزكوا أنفسكم، الذي يزكي نفسه هو أبعد ما يكون عن أن يكون من هذا القبيل. أنا عندما تسمعونني أقول والله أنا صحيح مرضت، لكن هذا المرض أنا أعلم أنه عبارة عن رفع لدرجاتي، لأنه أعلم أنا معصية الله. تأكدوا عندئذ أنني أشقى الناس، والله أقول هذا. عندما تسمعون مني هذا الكلام أنه أنا هذه المصيبة الغريبة ابتلاني بها المعصية، أنا ما في لي معصية، إنما ابتلاني بها من أجل أن يرفع درجاتي، فاعلموا أنني أسوأ عاص في قائمة العصاة. من منا يجرؤ أن يصنف نفسه في هذا المستوى؟ لست عاصيا؟ من؟ ما أدراك؟ ما أدراك؟ وكم ما أعظم حقوق الرب على العبد، وما أضعف العبد عن أن يؤدي هذه الحقوق. وعندما قال الله لنا وخلق الإنسان ضعيفا، فإن هذا المعنى من أهم معاني الآية. ضعيف الإنسان، ما من يؤدي حقوق الربوبية؟ نعم، لكن الباري يغفر لنا ويرحمنا بفضله ولطفه. نعم، إذا هذا الحديث الذي يقوله سيدنا رسول الله يفتح آفاقا واسعة للرجاء، ولكن ينبغي أن تعلم كوابحه. هذا لا يعني أن الله عز وجل لم يعذب هذا العبد الذي آمن بهذه القضايا على معصية ما ارتكبها، أو على موبقة وقعت منه، أو على شيء، لا. لكن أنا أقول لكم هنالك سبيل لو سلكه الإنسان والله لن يموت إلا وهو كيوم ولدته أمه، ما ارتكب من المعاصي بينه وبين ربه، مرة أخرى أقول لا بينه وبين العباد. الإنسان الذي فاض قلبه إجلالا لله وتعظيما ومهابة، ثم وقعت منه معصية، لاحظوا قلبه مليء بتعظيم الله، هذا لا يعني أنه أصبح معصوم، هو عبد وهو بشر ارتكب معصية. ما الذي يؤول إليه حاله؟ معصيته التي ارتكبها تحتك مع مشاعر عبوديته لله وتعظيمه لله، فيحدث ما يشبه المس الكهربائي، ما يشبه الكمطاق، معصية وتعظيم لله وعبودية ضايعة لله. كيف هذا؟ في هذه الحالة يذوب أسى ويذوب ندرا ويستغفر الله ويتوب إليه، فالباري عز وجل يغفر ذنبه. طيب يتعرض مرة ثانية، هو مغري من المغريات، سبب من الأسباب، مرة رابعة مرة خمسة وهكذا، لكن ما من مرة تزل به القدم فيرتكب هذه المعصية إلا وتفور عبوديته لله وتتعجج وتلتهب عليه، فتدعوه إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كلما عصى، كلما جاءت عبوديته أو مشاعر عبوديته فغسلته من جريرة هذه المعصية، يقول إلى الله وهو إنسان كما قلت لكم كالطفل الذي ولدته، وهذا معنى قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لأن هؤلاء تحصنوا بحصن العبادة لله. وقد أوضح لنا رسول الله في حديث أظن أنه سيأتي لدينا حديث قدسي أن العبد إذا أذنب ذنبا قال يا رب لقد أذنبت ذنبا وأنا أتوب إليك منه، فيقول الله لقد علم عبدي أن له ربا يعم عليه، ثم يعصي عاصي أخرى فيقول يا رب لقد أذنبت ذنبا وقد تبت إليك، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ من المعصية ويتوب عليها ولقد تاب فقد تبت عليه، وهكذا إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى فليفعل ما يشاء فقد تبت على عبدي. ما معنى هذا الكلام؟ أي إن عبوديته تظل تغسل في كيانه آثار معاصيه. طبعا عندما يتوب لا يتوب توبة خبارة، جزء واحد سيظن ما يفهم معنى كلامنا يقول والله شغل لذيذي يرتكب المعصية ونعم ان بعد ما يرتكبها يتوب، نعم بعدين بيتوب خلاص ونعم انه بيرجع ثاني خطر، هذا ما اسمه توبة، هذه عبارة عن مكر، والله سبحانه وتعالى لا ينكر به، لا نتحدث عن توبة صادقة تحرق الفؤاد ويعزم صاحبها عزما صادقا على ان لا يعود، لكن بعد شوية هو صادق ما بيعود. جاءت مغرية من المغريات فكانت اشد عليه من طاقته فانجرف في تيار معصية اخرى. هذا ما نعنيه في هذا الكلام الذي نقول. فالباري سبحانه وتعالى بهذه الحال بالنسبة لهؤلاء الناس قد يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، ولكن اخطر المعاصي تلك التي فيها تفويت لحقوق العباد. اغتبت انسانا، عقبت على انسان، سرت بالنميمة بين انسان وانسان اخر، اخذت ماله بدون حق، غششته في معاملة، استلبت منه حقا، وما اكثر هذه الحقوق، تحدثنا عن طرف كبير منها. مهما تبت الى الله فان الله يعلق توبتك الى ان يتوب عليك صاحب الحق، وهذا من مظاهر رحمة الله. يعني اذا رحمك الله انت انا ينبغي ان يرحم صاحبك ايضا صاحب الحق، فرحمة الله تقتضي ان يقول لك استسمع صاحبك، فاذا سامحك فانا عفوا وكريما وغفورا. نعم، وكم من اناس يرحلون من هذه الدنيا بأوزار تتمثل في حقوق العباد هي التي تهلكهم، وهي التي توقعهم في عذاب وبيل. والواقع أننا إذا نظرنا إلى المعاصي الخطيرة أكثرنا معاصيه من هذا القبيل. حقوق العباد، الغيبة قال العلماء من الكبائر، من الكبائر. من منا يتعامل مع الغيبة على أنها من الكبائر؟ طبعا نستثني الحالات الخمس التي استثناها سيدنا رسول الله، ما عدا ذلك فهي من الكبائر. نعم، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته غيبة، سواء كنت محقا فيما تقول أو لم تكن محقا، أيا كان هذا الشخص. طيب انا اغتبت هذا الانسان، ماذا صنعت؟ ارتكبت وزرا كبيرا لن يغفره الله لي حتى يوم القيامة الا اذا سامحني صاحب الحق في عرصات القيامة. قد يسامح وقد لا يسامح، هذا شيء خطير خطير. حتى نعم، حتى لو كان الانسان الذي اغتابه مسؤولا، هكذا ارجعوا الى كتاب الاحياء للامام الغزالي، لو كان مسؤولا، يعني مثلا وقفت في مكان بعيد وقلت الوزير الفلاني فعل كذا وكذا وكذا لا يخاف الله الى اخره، ما لم يجاهر بمعصيته فاذا جاء ف النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الغيبة عن هذا. قال أتريعون أن تصفوا الفاسق من فسقه؟ متى يعرفه الناس إذن؟ إذا جاء بفسقه. أما خطأ معصية بينه وبين ربه وقعت منه سرا، شيء هو لا يتباهى به، لا يجوز لك أن تتحدث عنه في غيابه، تريد أن تعلن وأن تراهن على غيرتك الإسلامية، اذهب إليه قابله وحدثه عن هذه المعصية التي ارتكبها. هذا ما يأمرك به الله سبحانه وتعالى. نعم، ما استطعت التليفون كلمه وقل له يا هذا إنك قد فعلت كذا وكذا وكذا، وهذا شيء أقوله بينك وبيني، وهذه معصية تبقى إلى الله عز وجل منها، أنت تثاب. والباري سبحانه وتعالى يخلق في قلبك في كلامك التأثير، ويخلق في قلبه التعظيم والمهابة لك. لكن مثلا إذا كان هنالك إنسان أيا كان شأنه ارتكب معصية، أساء، ظلم، فعل شيئا لا يرضي الله عز وجل، أخذت أجلس هنا وأجلس هنا وأجلس هنا وأتحدث عنه، طيب ماذا صنعت أنا بهذا؟ هل أصبحت فاسدا؟ أبدا ما أصبحت فاسدا. هذا الشيء لا يقيم الله له وزنا. إنما إذا كنت فعلا تغار على حرمات الله، فجأة جادك أن تلقى هذا الإنسان وقل له الحق في وجهه وبالحكم أيضا، ابتغاء تردعه عن تلك المعصية. وهذا الشيء مذكور في كتب الشريعة الإسلامية وفي ما يتعلق بأبحاث الغيبة والنميمة ونحو ذلك. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الثاني، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أخفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم في صحيحه. معنى الحديث يقول الإمام النووي من تقرب إلي بطاعتي، تقربت إليه أي برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي يعني أتاني يعني بإقامة الطاعات وتطبيق الأوامر بهدوء شيئا فشيئا، وأتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته عرولة أي صبرت عليه رحمتي صبا وسبقته بها ولم أحوزه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود، وقراب الأرض أو قراب الأرض ما يقارب منها، أقول قراب هذا الماء أو قراب هذا الماء يعني ما يقارب من الماء، قراب الأرض يعني ما يقارب من الأرض. هذا معنى الحديث مختصرا من الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الحديث ورد بطريقين وبألفاظ وزيادات مختلفة، ورد بألفاظ أخرى برواية البخاري ومسلم صحيحين، أوله هكذا أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن جاءني يمشي جئته هرولة. هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية البخاري ومسلم. أما هذا الحديث بهذه الطريقة، أوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد إلى آخره، فهي من رواية مسلم في صحيحه. وكلا الحديثين يفتح آفاقا واسعة من رحمة الله، ويشجع الإنسان على الرجاء بكرم الله سبحانه وتعالى ولطفه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. ما الحسنة أيها الإخوة؟ يعني هو ما قال من جاء بالعبادة، ولا قال بالطاعة، جاء بعبارة أوسع 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 بكثير، ما في عبارة أوسع من كلمة حسنة. ما الحسنة؟ الشيء الحسن. ما الشيء الحسن؟ الشيء الذي يفيد ولا يضر. فكل عمل يترك أثرا من الفائدة لك ولعباد الله فهو حسنة، سواء دخل هذا في قائمة العبادات المحصورة أو لم يدخل، سواء دخل في قائمة الطاعات المنصوص عليها أو لم يدخل. المهم أن يدخل فيما يسمى بالمعنى العام العام الحسنة. فإذا من جاء بحسنة أقام أذى في قارعة الطريق وأزاحه، حسنة. أعان إنسانا مريضا، رفع متاعه على دابته أو سيارته، خدم إنسانا في مسألة إنسانية، أي أمر من الأمور الإنسانية، سهر على رعاية مصلحة من مصالح الأمة، أي عمل من الأعمال الوظيفية التي يقوم بها موظف مما يخدم المصلحة العامة في مقياس الشرع، لا المصلحة العامة في مقياس معارض الشرع، نعم، كل ذلك يدخل في الحسنة. فقط لابد لكي تسمى الحسنة عند الله حسنة أن يكون القصد منها استنزال رضا الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي أن يوجد، عندئذ تنبت الحيوية في هذه الحسنة. من أجل هذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، بل هذه تسمية قرآنية، من جاء بالحسنة فله خير منها، له خير منها، خير منها يعني عشر أضعاف أو يزيد ربما سبحانه وتعالى. ثم يقول ومن جاء بالسيئة، كلمة السيئة تقابل الحسنة أيضا، لم يقل معصية وإنما قال سيئة، حتى تكون هذه أيضا كلمة واسعة شاملة، فهي تشمل كل شيء ضار، إلقاءها في الطريق بدلا من إزاحته، إلقاءه في الطريق، إساءة إلى إنسان، جرح كرامة إنسان، كسر خاطر إنسان، نعم، إشاعة سبب تعب، أو يعني أي شيء يضر بجارك بصديقك بأخ لك، كل هذا يدخل في معنى السيئة. والله السيئات كثيرة جدا أيها الأخوة، والغريب أو الشيء المؤلم أن بعض هذه السيئات يخيل إلينا أنها حسنات. يعني أقول لكم من جملة السيئات الضجيج الذي يكون على المئذنة في منتصف الليل أو قبيل أو بعد صلاة العشاء، وهذا الضجيج يسري إلى بيوت الناس، وفي هذه البيوت مرضى، في هذه البيوت طلاب يدرسون، في هذه البيوت أناس لا يريدون أن يسهروا لأنهم يريدون أن يستيقظوا في الصباح الباكر بأعمالهم، هذا من السيئة. وإن كان الكلام الذي تسمع صوته وبزوج القرآن مثله، ولو كان نشيد، ولو كان مدع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيئة. ورحم الله امرأ درس مصالح الشريعة الإسلامية التي جاء الإسلام لرعايتها، متى تكون المصالح مصالح ومتى تكون السيئات سيئات. ناس يتصورون مثلا أنه إذا قام المؤذن قبل الفجر بنصف ساعة ينشد يسبح مثلا وأطلق للمكبرات العنان، يظن أن هذا عمل مطلقا جيد. لا، لا بد أن يكون بإذن أهل الحج، ولا بد أن يكون برضاهم، رضوا حسن. فإن لم يرضوا فنحن نسير مع الضعفاء ولا نسير مع الأقوياء. فإذا جاء وقت الأذان فالأذان ينبغي أن يسمعه الكل، وينبغي أن يجلجل في أسماء الدنيا كلها. نعم. لكن طيب، مولد أقيم في مسجد، من يوجب أن يذاع هذا المولد في المآذن؟ من يوجب؟ صحيح هنالك أناس ينتشون في شرفات يطربون نساء ربما، لكن العبرة في مقياس الشرع ما هو؟ إذا رأينا هنالك من يتأذى ورأينا هنالك من يسر، المقياس من هو؟ الذي يتأذى. ولهذا الكلام التتمة سنأتي عليها. قبل أن ننهي الدرس أيها الأخوة، أرجو أن ألفت نظركم إلى أني قد أغيب عن درس يوم الاثنين الآتي ودرس الخميس الآتي. أنا قد أضطر إلى سفر خارج القطر يوم الاثنين، ووجدت لو كان سفر يوم الثلاثاء إذا لما فوتني درس الاثنين. لكن إن شاء الله لن أفي بإذن الله إلا هذين الدرسين فقط، والحمد لله رب العالمين.